السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونعيد من أول قاعدة شريفة: الطريق إلى الله واحد. وصلتم إليها؟ الطريق إلى الله عز وجل واحد. قال الإمام: الناس قسمان، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلى من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفه، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. بناء على ذلك جعل الإمام الناس قسمين باعتبار معرفة الطريق الموصل إلى الله وسلوكه. فالقسم الأول عرف الطريق وسلكه، وكما هو معلوم لن يتمكن من سلوك الطريق إلا بعد أن يعرفه. والقسم الثاني لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرف، أي لم يطلب معرفتها ولم يسعى للوصول إلى الطريق. ولك أن تضيف إلى القسم الثاني من عرف الطريق ولم يسلك. واضح يا مشايخ؟ يبقى عرف الطريق الموصل إلى الله ولم يسلك، لم يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، سواء من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، وزعم أنه يعرف الطريق إلى الله. يقول: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث كما تعلمون عند الإمام أحمد والنسائي، ورواه ابن حبان والحاكم، وسند الحديث صحيح. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من عرف منبع النور كله، ومن أين أفاض، وعن ماذا حصل، وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا لكل حجاب ظلمة خاصة، ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه تعالى. فهو جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكثرة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله تعالى أن يكون كمثله شيء، فهو نور السماوات والأرض. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ذكره الدارمي عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وبينا على وجه الاستعجال في اللقاء الماضي معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر. وذكرنا قبل ذلك أنه حتى في المسائل الاجتهادية المختلف فيها والخلاف فيها تنوع، الحق فيها أيضا واحد لا يتعدد. يقول: وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الله إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله عز وجل، وما يرضيه سبحانه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، فكلها طرق مرضاته. فهذه هي التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد. ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. مع الأخذ في الاعتبار هناك حد أدنى لا ينفك عنه من يسلك طريقا إلى الله، وهو تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، وهذا هو أصل الدين. وأيضا يؤخذ في الاعتبار أن شريعة الإسلام نسخت وهيمنت كل الشرائع، فمن سلك شريعة يتقرب إلى الله غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع علمه بها، لا شك أن سلوكه غير صحيح، وأن عبادته مردودة عليه. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد، بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم والتعليم. شرع الإمام من أول هنا في بيان بعض الطرق التي ترضي الرب عز وجل مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى الذي لا ينفك عنه مسلم. حد أدنى اللي هو فعل الواجبات. بعد ذلك برع هذا الذي يفعل الواجبات في نوع معين من أنواع الطرق كما سوف يأتي إن شاء الله. وذكرنا في اللقاء الماضي قلنا أن الكياسة والفطانة من طالب العلم أن ينظر في استعداده التي جبل عليه في أي الأمور يبرع حتى ينفع الأمة ويتعدد نفعه إلى جميع أفراد الأمة. يقول: وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه. طيب، وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله. طبعا خد بالك، الإمام هنا قال طريق العلم والتعليم، هذه جملة جامعة يدخل فيها بلا نزاع العمل، لأنه كما تعلمون أكرمكم الله إن مجاهدة النفس البشرية عبارة عن أربعة أركان. نعم، طلب العلم، بعد ذلك العمل به، بعد ذلك نشره، بعد ذلك تحمل الأذى في هذه المراحل الثلاثة، وهي المعنية بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكثير من العلماء يختصر الكلام حتى لا ينسي بعضه بعضا، فالمراد هنا من ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا السالك لهذا الطريق أي لطريق العلم تعلم ابتداء، وبعد أن تعلم عمل بما تعلم ثم نشره، ثم تحمل الأذى عندما طلب العلم وعندما عمل به وعندما نشره. يقول: فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه، وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. طبعا كما تعلمون إن ثمار سلوك الطريق إلى الله تظهر عند الاحتضار، وهذا لابد من الإيقان به. ما فعلناه في حياتنا الدنيا من طلب للعلم ونشر له وعمل بالطاعة على اختلاف الأحوال، هذا يظهر أثاره وثمرته عند الاحتضار. وإنما الأعمال بالخواتيم، وهذا أمر تواترت عليه الأدلة، بل دلت عليه الوقائع من حياة سلفنا الصالح ومن حياة أئمة الإسلام. عند الاحتضار يظهر، كما دخل ابن على أبيه وهو في السياق فقال: أي أبي، قل لا إله إلا الله. قال: يا بني دعني فإني في وردي السادس. أن يحتضر وهو في ورده، سواء كان من الذكر أم من قراءة القرآن. ودخل آخر على أبيه وقال: يا أبت قل لا إله إلا الله. قال: أتظن أن الله يضيع لأبيك 60 رمضان صمتها؟ وهذا كثير إخوان. وعلى الجانب الآخر قيل لرجل: قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وبحلق عينيه وفغرفا وقال: لا أستطيع أن أقوله. وهو في السياق، قال لبالك لو نظرت إلى قوله لا أستطيع أن أقولها أصعب بكثير من قوله لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. واعلموا رحمكم الله أن العبد يختم له بسوء إذا تلبس بواحدة من 3: الشرك والبدعة والانغماس في الشهوات. فكن على بينة وكن على حذر. لا يختم للعبد بسوء الخاتمة إلا إذا تلبس بواحدة من 3: الشرك بالله، افتح خص كده بنوعيه، الأمر الثاني التلبس بالبدعة، الأمر الثالث الانغماس والانهماك في الشهوات. طيب سؤال: لو تلبس بأكثر من واحد، ها؟ من باب أولى. يبقى من باب إيه؟ من باب أولى. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم أن نراقب أنفسنا. يعني هنقول أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه حفظنا، ونسأل الله أن يديم علينا حفظه من الشرك والتلبس بالبدع. وإذا زل أحدنا سرعان ما يتداركه ربنا برحمته وبتوبة النصوح. الذي أحد النفس وإياكم منه الانغماس في الشهوات، وهي فضول المباحات وكثرة التنعم بلذائذ الدنيا دون النظر إلى الحل والحرمة. وهذا أعني الانغماس في الشهوات والانشغال بالمباح من الطرق التي يسلكها الشيطان مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. فأرجو أن تراقب نفسك. لذلك في الحديث المشهور عند البخاري وغيره من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وانظر أخي المسلم إلى الحديث كما سأسمعك إياه، وانظر إلى تفسير مبتدع لهذا الحديث، وانظر إلى النظرة الصحيحة لهذا الحديث. يقول خباب: خرجنا إلى رسول الله نبتغي الأجر من الله، فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ثم قال: منا مصعب بن عمير. خرج يبتغي الأجر من الله فمات يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه فيه إلا شملة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. الرواية تقول: ثم التفت إلى الجدار ونظر إلى متاع الدار وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ثم بكى، ثم بكى: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. انظر إلى الفقه وإلى الفهم العام، خاف على نفسه. هذا الحديث كما قلت في البخاري. محمد الغزالي الثقفي أفضى إلى ما قدم قال: وكلام خباب يدل أن فيه مسحة تشاؤم. أرجو أن تتأمل أخي المسلم وانظر إلى مدى الانحراف عن الحق كيف يؤثر في كلامه. الرجل صحابي جليل من أهل الجنة، ولكن لما بسطت له الدنيا في أخريات حياته خاف أن تكون طيباته قد عجلت له، وحمله هذا الخوف على البكاء والخوف. هذا مسلك الطيبين الورعين لأهل البدعة والضلال. يبقى بناء على ذلك إخواني، سلوك الطريق واحد، ولكن يختلف من شخص لشخص تبع لاستعداده. طيب، يقول: فإن العبد يموت على ما عاش عليه. وطبعا كلما استشعر الإنسان سكرات الموت وشدته وأن هذه هي لحظة الفراق إما إلى هذا وإما إلى ذاك، حتما سيكون في وجل دائم وخوف، لا يطمئن ولا يسكن حتى يرى مقعده في الجنة أو في النار. وهذا الذي حدث مع خراش، مع ربعي بن خراش، وهو من أئمة التابعين أو تابعي التابعين. هذا العبد الصالح أقسم بالله ألا يضحك حتى يرى مقعده في الجنة، ووفى. يقول روى القصة، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء: فلما مات وضع على المغسلة يغسلوه وهو يضحك. والله على كل شيء قدير، وكرامات الأولياء من معتقد أهل السنة والجماعة. شهد من هذا أكرمكم الله إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة يجب أن يكون مصب أعيننا دوما، حتى إذا انهمقت في مباح أو انغمست في شهوة تتذكر فتعدل بالإقلاع عما وقعت فيه. يبقى النوع الأولاني الذي ذكره الإمام هنا هو طريق طلب العلم والعمل والتعليم والصبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم ينزل عن الحد الأدنى من الواجبات التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يقول: ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فطر عنه أو قصر فيه رأى أنه قد غبن وخسر. الذكر لا ينشرح صدره إلا بكثرة الذكر، وأيضا مع الأخذ في الاعتبار بالقيام بالحد الأدنى، وأيضا ما ابتدع، يعني هو جل عمله في الذكر وفي قراءة القرآن، وفي نفس الوقت ما ابتدع أثناء الذكر، يعني ما أتى بالذكر الجماعي وما أتى بمسبحة أو غير ذلك مما يفعله أهل البدعة، بل متقيد بالدليل وبالنص عند إتيانه بهذه العبادة وهي الذكر. وطبعا النصوص الشرعية الواردة في فضل الذكر متواترة، ومن أعلاها ما ثبت في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله، ذكر الله. هذا الحديث ليس فيه إشكال ولا يظنن ظان أن هذا الحديث يتعارض مع النصوص الأخرى، ومنها وذروة سنامه الجهاد. ووجه عدم التعارض أن الجهاد وسيلة، أما الذكر عمل في أصله وليس بوسيلة. مفهوم؟ الجهاد وسيلة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. معي؟ أما الذكر هو في حد ذاته مقصد. يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن يأتي على المسلم حالة الشرع يأمره بترك الذكر أبدا، ولكن يأتي عليك حالة الشرع يأمرك بترك الجهاد. متى؟ إذا كان الدين كله لله. خلاص نجاهد ليه بقى؟ ده جهاد وسيلة لكي تكون راية الإسلام عالية خفاقة ويحكم شرع الله في كل شيء والناس على قلب رجل واحد. خلاص بقى دخل الطيارة بقى بتاع الجراج بتاعها وعين المدفع وتفرغ لعبادة الله. أدي معنى كلمة الجهاد وسيلة وليس غاية. ومعلوم أن الوسيلة المسلوكة لتحقيق غاية إذا تحققت الغاية سقطت الوسيلة. مفهوم يا أخوانا؟ أدي إيه وجه إيه الحديث. طيب يقول الإمام: ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. طبعا هذه المسألة يعني لا بد من بيان النصوص الواردة فيها، ومن جملتها وأصلها ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وثبتت بالنصوص الصحيحة عن أئمة المسلمين كالإمام أحمد وغيره كان وردهم في الصلاة في اليوم والليلة مئات الركعات. فالإمام أحمد كان ورده 300 ركعة كما قال ابنه عبد الله. فلما وقعت المحنة والفتنة وضرب رحمة الله عليه كان ورده في اليوم والليلة 50 و100. ولا نتعجب، فالقوم كانوا أصحاب همة عالية. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرنا في العمل. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، نعم، كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. برضو من باب التنبيه، عدم الوقوع في البدعة، عدم استغلال هذه الأمور لمصلحة شخصية أو لنفع سياسي أو لحزب كما يفعله أهل البدعة في وقتنا الحاضر. يبقى هو سلك هذا الطريق يقضي حاجة المسلمين، معه أموال وأعلن عنها: أقرض الناس أبتغي الأجر من الله، وأضع عن المعسر وأنذر الموسر. هذه طريقته، ليس له طريق غيره. يسر الله له أمره، له وجاه عند الناس، فإذا طلبه أحد منه الشفاعة عند أحد لا يتأخر بل يبادر ويسارع، ولكن في نفس الوقت لا يبتدع ولا يرائي ولا يشارك أهل البدعة في عملهم للخير. ودي بحضر منها غاية التحذير. أهل البدعة من حزب النور وغيرهم يسلكون مسالك في المجتمعات كمحطات تحلية المياه والأسعار وغير ذلك، إياك أن تشاركهم، كده أكثرت سوادهم وجعلت الناس يطمئنون إليهم. بل إن قفل هذا الطريق إلا من خلال المشاركة معهم إياك أن تفعل. يعني لو أنك لم تجد سبيلا لمساعدة الناس إلا من خلال طريقهم أو جمعيتهم، لا، الله عز وجل يبدلك خيرا منه. إخواننا، مسألة مخالطة المبتدعة ومشاركتهم في أعمالهم خطيرة. كذلك كأن يجلس الإنسان في مسجد أهل بدعة يعتكف عنده ويصلي معهم، تؤخذ عليك، بل يخشى أن تلحق بهم. لما؟ لا يجوز أبدا كثر تكثير سواد أهل البدعة بأي حال من الأحوال. واعلموا رحمكم الله، وأنا بتكلم الكلام ده عن قناعة كافية، أن كل من انغمس في الأحزاب من بدايته إلى الآن ما زالوا على ما هم عليه، ولن يتركوا ما هم عليه، لأنهم عن عقيدة وهي باطلة. فإياك ثم إياك أن تتعدل بحسن الظن ببعضهم، لا. وشروط توبة المبتدع مسطورة في كتب أهل العلم، وهي أوضح من شمس النهار. يقول: ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، أي تلاوة شرعية، تلاوة وتعليما للناس، لا يقرأ في مأتم ولا على قبر ولا يقرأ في محفل على المقامات الموسيقية. كل هذه من الطرق البدعية في تلاوة قرآن الله عز وجل. وثبت في الحديث، وإن كان سنده ضعيف، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. الحديث ضعيف. وإياكم ولحون أهل الفسق والفجور، وسيأتي في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن مفتونة قلوبهم وقلوب من تعجبهم شأنهم. ومعروف كده، واسأل ما يلحق القارئ بالإذاعة إلا بعد أن يجاز من معهد الموسيقى العربية، لازم يجاز. كلها قراءات بدعية، اللي هي القراءة اللي هم كما يسمونها في الإذاعة القرآن المجود. هذا إخواني على المقامات الموسيقية وليس على طريقة السلف. وكذلك القراءة في المآتم والقراءة على القبور والقراءة في المحافل، لا شك أن هذه كلها طرق بدعية، وأيضا من سلكها لا شك أنه مبتدع، ولا يلتمسن أحد العذر بأنه جاهل لا يعلم. هب أنه كذلك، هب تنزلا، لما لم يسأل قبل الشروع في المقصود؟ ولما لم يستفتي أهل العلم الثقات؟ والأمر طبعا انتشر في الديار المصرية انتشار عجيب، وأصبح هؤلاء القوم يبجلون وينظر إليهم نظرة إعجاب. لما؟ قارئ قرآن. وورد في الحديث الحسن: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام. إياك ثم إياك أن تنخدع، وإياك ثم إياك أن تستمع لتلاوتهم. قد كفانا ربنا عز وجل، وهذا واقع ملموس بقراء أهل السنة أصحاب الصوت الندي والقراءة المحكمة. ونحن نهيب بإخواننا أن يبتعدوا عن سماع كل قارئ مبتدع. وبناء على ذلك، عار على كل طالب علم أن يقع على هاتفه المحمول بعض الأدعية لمن لا يشك عاقل في أنه مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. نسمع أدعيته على الهواتف المحمولة، الإنسان عندئذ يكون في غاية الخجل. كيف يليق بطالب علم أن يسمع من هاتفه صوت فلان ولا علان؟ كيف يليق؟ ونحن نزعم أننا نحارب المبتدع. إن أعلنت صوته أين محاربتك له؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، هذا السجع كسجع الكهان، نراه ونسمعه من كثير من إخواننا في هواتفهم. قال فليتقوا الله ربهم، ولا يليق أبدا أن نرفع شعارا وسلوكنا يخالف هذا الشعار. يقول ومنهم من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. طبعا كل هذه الطرق لا تقبل إذا ابتدع فيها العبد، إذا ابتدع فيها العبد، ولا ينظر إلى يعني مدى تأثر بدنه بالعبادة، لا لا يعول عليه. يعني لو أن إنسانا سلك طريق الصوم وصام حتى نحل بدنه وقصر في الواجبات الشرعية عليه، كأن يعول من يقوت من هم تحت ولايته من مأكل ومشرب وغير ذلك، وتركهم يتسولون وهو صائم لله يسرد الصوم سردا، هذا ضل منحرف لا يلتفت إليه ولا يتأثر القلب بنحول بدنه. لأن الصواب في السلوك إلى الله الاتباع وليس الابتداع في دين الله عز وجل. وطبعا لا يخفى عليكم مسلك أبي الدرداء مع سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان أفقه منك، ولما قال عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا، ولكنها عن ذلك، لأن شريعة الإسلام مثالية وفي نفس الوقت واقعية بين الأمرين. إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولربك عليك حق. وأرجو الله يبارك فيكم أن تراعوا هذا في أنفسكم. يعني ممكن يكون بعض إخواننا مشغول بطلب العلم وبالدعوة إلى الله، له جدول في خطب الجمعة وبعض الدروس، ويحتاج إلى إعداد ولإتقان وإلى رسوخ، فإذا صام أصيب بالصداع ويحتاج إلى أن يكون نائما طوال النهار. طب جات خطبة الجمعة والله ما لحقتش، تعبان، أسرد الصوم سردا، خطأ، خطأ كبير. لأن بالنظرة الدقيقة الصيام عبادة قاصرة لنفسك، وطلب العلم ونشره عبادة متعدية، ومعلوم أن العبادة متعدية أفضل عند الله من العبادة القاصرة إجمالا. يبقى لابد أن تراعي هذا. ده أنت راجل دلوقتي بتحرر مسائل علمية، وراجل مثلا في شغلك ينظر الناس إليك ويطرحون عليك الشبهات تلو الشبهات، فدخلت عليك العشر من ذي الحجة وأصبح الحرب بينك وبين المبتدع ضروس ولا يمكن أن تؤجل. فكن على فقه وكن على بصيرة حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. الصوم عبادة من أجل العبادات ولكن قاصرة، يعني نفعها قاصر عليك، أما طلب العلم ونشره وتعليمه وقضاء حوائج المسلمين الأمر واسع والأمر فيه خير كثير. والذي أريده منكم إخواني وأوصيكم به بعد تقوى الله، إن أشكل عليك أمر استشر، ولن تعدم الخير إذا استشرت. إن شاء الله لن تعدم الخير، ولكن أخشى أن تتعجل وتحكم وتسلك وقد تركت الأولى وتظن أنك على خير. مش هتخسر حاجة ما تستشير. والله يا شيخ مثلا ليس لي لغيري الوضع كده وكده وكده، ماذا أصنع؟ أستمر في إنشاء مثلا محطة تحلية المية أم ماذا أصنع؟ يقوم الشيخ يفتيك، وإن شاء الله لن يخونك بل سيسدي إليك النصح كما ينبغي، حتى لا نطرق الأهم ونشعر وننشغل في المهم وإحنا في وقت عصيب يحتاج إلى تكاتف الجهود حتى ننهض بالمنهج الصحيح والمعتقد القويم. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح له فيه ونفذ منه إلى ربه، هذا أيضا مسلك طيب، ولكن في هذا المسلك بالذات لابد أن تكون على فقه تام. ويا حبذا لو استشرت قبل أن تخطو خطوة واحدة، لأن مسألة الحزبة خطيرة وشائكة، وفي غالب الأحيان الذي يحرك المسلم الحماس والحمية، وهذا ليس من دين الله. يبقى ينفعل لأمر معين، يعني مثلا مكان هو في بيته مثلا يطلب العلم وبيذاكر وبيحضر، وإذا بجار من جيرانه أقام فرحا وأتى فيه بكل المعاصي، أقصى ما يسمح لك أن تحتسب على الرجل قبل الفرح، ما أنت عارف ونجار مصلى عمال يجيب الخشب والدنيا كتير، روح بقى احتسب عليه، استجاب خير وبركة، ما استجابش انتهى الأمر على ذلك، ليس لك أكثر من ذلك. طيب هنروح مثلا نرفع الشكاية إلى السلطان، ده معاه تسريح، وادين بالكم. طب والعمل ايه؟ اصبر واحتسب فرص، والله عز وجل أعلم بعذرك. أما حماس وانفعال يؤدي إلى تعطيل المنكرات، اتق الله ربك، اتق الله ربك، الأعين مصوبة إليك والسهام معدة إلى رأسك لا إلى بدنك، فكن على حذر حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. وحسبك أنك كاره لهذا الأمر، كون نقول اترك بيتك، طب هتروح فين؟ ورضي الله عن أبي سليمان خالد بن الوليد، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، في موقف جاء لخالد برجل أصاب حدا فأقامه عليه، وفي اليوم الثاني جاء برجل آخر أصاب حدا فأقامه عليه، فقام رجل وقال هذه والله هي الفتنة، يقام حد على رجل بالأمس واليوم، فقال خالد رضي الله عنه إن الفتنة أن تكون في أرض يعمل فيها بمعصية الله، وتريد أن تنتقل إلى أرض يعمل فيها بطاعة الله فلا تجده. هي دي البلية فعلا، هتروح فين؟ الدربوكة في كل مكان، وإلى الله مشتكى، ولكن ما باليد حيلة إلا الصبر والدعوة وعدم اليأس وعدم القنوط، وإياك ثم إياك أن تستمع بقلبك لقول من يقول الناس عارفة الحلال والحرام، ولو صح القول لا يؤثر على دعوتك، وكرر، ولكن كرر بأدلة وبثوابت وبنقول. ويا حبذا لو استظهرت أقوال الأئمة الأربعة خاصة وغيرهم في الغناء، يا حبذا، لأن كثير من عامة الناس لا يحركه الدليل، ولكن يحركه قول أبي حنيفة أو قول الشافعي، وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم ما خرجوا عن الدليل وما تركوا السنة. لابد أن نراعي هذا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديت من القضايا الخطيرة التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على حذر منها. وكما تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، ولكن يتعين في بعض الحالات كما أملينا عليكم ذلك مرارا. نعم. يعني أخونا بيقول بعض الناس عليه علامات الهدي وقام قريب له بإقامة فرح أو بمأتم، بلغة العامة بقى رايح يقضي الواجب، واخد بالك؟ آه، عشان ما يزعلش منه. هذا هدم الإسلام من حيث لا يشعر، أو هو يشعر، لا يحل له. احنا قلنا قبل ذلك الأصل العظيم الذي أصله أهل السنة، وهو انزع من قلبك الحرص على مرضات الناس. يا أخوانا دي فواصل فحش أبدا. طب وبعد ما ترضي الناس لصالح من؟ ويكون مثلا رجل بقى يعني إيه زي بالضبط كله اللي بنشوفه من الخزي والعار من بعض الأخوات اللاتي إذا رأيتهن عن بعد كأن على رؤوسهن الغربان. جاية منين؟ من القاع. أما تستحي ذهب الحياء؟ هذا أخي الفاضل لا يحل البت أبدا أن يشارك في بدعة أو في معصية مهما كان الأمر. وأذكر مرة من المرات، الكلام ده كان في أوائل التسعينيات في هذه البلدة، تكلمت عن بدعة المآتم كما أتكلم ولن أكف، موجودة أنا بتكلم، انقطعت هسكت للقعدة. فقام قارئ من القراء المبتدعة وقال هو بينكر علينا ليه؟ ما الشيخ فلان كل مأتم بيكون موجود يد موعظة للناس وبيخلينا كلنا نعيط. طيب انظر، استدل بذهاب هذا المبتدع مثله إلى هذه، ويقول لك أنا رايح أستغلها عشان أدعو للناس، زي بالضبط الجماعة المبتدع عبد الله التبليغ والدعم، كان يقول أخواننا مبادئ مرفوضة، طريق واحد، والبدعة بدعة، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال المشاركة فيها، حتى ولو دعتك إلى ذلك ضرورة ملجئة. والله إن أفتاك الليث بن سعد بجواز الذهاب لك ذلك، أقل من الليث لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. طيب، ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار، نعم معه أموال يحج يتابع بين الحج والعمرة، ومع ذلك ينفق على الغير، يعني ما بخل على طلبة العلم ولا على الفقراء والمسكين، ولكن أمواله كثيرة، وأخذ على نفسه عهدا سأحج كل عام وأنفق في سبيل الله قدر الحج كل عام. الله يعينك، واخد بالك؟ ولكن أرجو الله يبارك فيكم أن تراعوا، والكلام ده لأهل مصر، أن تراعوا إخوانكم من طلبة العلم، خاصة في شراء الكتب وطبعها، فالأمر عزيز وصعب، عزيز وصعب، والله عز وجل المستعان. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. نعم، حريص. عشان كده دايما احنا بنقول يا اخوانا مسلك طالب العلم بالذات، انتبهوا، أن يضن بوقته كما يضن بدرهمه وديناره. بالضبط، يعني واحد بيقول لك هات 1000 جنيه، تعللت، طب تعال روح مشوار، يلا، لا، تؤخذ عليك. لما؟ عمرك هو رأس مالك. مش احنا القاعدة عندنا إن الزمن وعاء الأفعال؟ يعني عشان أعمل عمل لابد أن يقتطع من الزمن. ما احنا عادينا هو مثلا من الساعة 4 وخبالك بنقرأ ونتعلم، ما يبقى وقت مضى. هذا الوقت من العمر، يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. يعني من امبارح لحد النهاردة كلنا طريقنا إلى الله نقص بهذا المقدار الذي مضى، صح؟ يعني دلوقتي احنا شرفنا على 60، خلاص قطعنا في الطريق إلى الله 60 سنة. انت بتعوز تاني؟ ده كده الموضوع خلاص انتهى. يبقى مسألة الوقت عاوزك تكون حريص عليها. طالب العلم بالذات بالذات يغضب من يغضب. عشان كده لو انت تقرأ في سير أئمة المسلمين، الإمام أبو الفرج الجوزي يقول ابتليت بصحبة البطالين، فكانوا إذا دخلوا علي خصصت ذلك الوقت لحزم الدفاتر وبري الأقلام. ما جايين نزورك في الله هو بطال، واخد بالك؟ قال لك تعالى اتفضل، ما هو مقدرش، لو قال له مشي الحق ابو الفرج طردني من البيت يفضحه، قال خلاص بقى هو قاعد معاه وهو عمل ايه؟ يرتب الدفاتر ويبري الاقلام ويجهز نفسه عشان ما يمشي يشتغل. هو ده اللي مطلوب. رجائي رجائي لا تتعلق بفضل الزياره في الله. طب ما انتوا كنتوا ده انتوا صليتوا الفجر سوا والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض جنب بعضكم صف واحد، وبعدش اقول والله انا جاي لك زياره في الله وجايب العيال معايا. طب ما انتوا 5 اوقات مع بعض، ولا هتروح تشوف جدران البيت؟ لا، طالب العلم مش كده. طالب العلم وقته، عشان كده تقرا في تراجم الائمه المتقدمين الجهد اللي بذلوه والتراث اللي تركوه يكاد ان يطيش عقلك. ازاي؟ يعني الإمام النووي مات عن 40 سنة. النووي انظر لكتابه المجموع حسبك، ده ناهيك بقى عن شرح مسلم، عن الأذكار، عن كذا، لا المجموع اقرأ فيه يكاد أن يطيش عقلك مما فيه من غزارة العلم وتدقيق وتحقيق للمسائل. ده كله منين؟ مش فاضي، وقته هو رأس مالي. طالب العلم يوجد واقف في الطريق يتسامر مع أخ لا يليق بك أبدا. إزاي؟ طالب العلم يجلس في بيته الساعات الطوال مع أهله يتسامر، ده بيبقى ده بمقدار. وعلموا رحمكم الله إن لم تلحظ من زوجك الإعانة على طلب العلم ونشره لا خير فيه. مش أقول لك طلقها، خليها متلقح، واخد بالك؟ ولكن احذر حتى لا تكون فتنة لك. إن من أولاد من إيه؟ من أزواجكم، مش كبرضو؟ وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. رجائي الوقت، طالب العلم بالذات دايما كده أراقب نفسك بتنام قد إيه، وما لابد منه كم يأخذ منك من الوقت، ما لابد منه كشغل قضاء حوائج اللي هو لابد منه، بعد ذلك ماذا قدمت لدينك؟ عملت إيه؟ انت رجل طلعت على المعاش ومرتبك يكفيك وزيادة، واخد بالك؟ وولادك كلهم اتجوزوا انت والحاجة بس، طب فين شغلك بقى؟ اين نشاطك؟ اصل الحاجة بسيبها لوحدها، تمجبها معاك حتى تنال بركة العلم. هم القوم لا يشقى بهم جليسه، وعيالة كل واحد في دنيته وشغالين وخلاص، انت فين بقى؟ طب انت بقى لك 60 سنة وعملت لكل واحد عمارة وجبت لكل واحد عربية وجوزت البت وطلقتها وجوزتها، الشغل الدنيا دي فأنت فين بقى؟ أين أنت من دينك؟ والله عز وجل قيض لك القوات المسلحة بتديك راتب مبهر، وعندك من العمر 40 سنة. معاش غضب كده النفس أنا. وذين بركوا مشايخ أين دورك لنصرة الإسلام والشريعة؟ خدوا بالكم، ما هي إلا سويعات نرحل إلى الله، والأيام بن، وسنجد كل ما قدمناه في دنيانا، وسنجد كل ما قصرنا فيه، وعندها لا ينفع الندم، لا ينفع الندم. يا ريت نستدرك وناخد بالنا. طيب نعم يا ولد. لا، ده الدرس ده الخطوة الأولى. فين بقى المذاكرة والاستظهار والمراجعة والنظر؟ لا، ده مسألة الدرس دي، ده الباب الأولان. بعد ذلك بقى المسؤولية عليك عظيمة. لا، هذا رجل ضعيف الهمة. لا، تتعلم وتنشر العلم. حاضر. يقول: ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة، يعني سلام عليكم وعليكم السلام، بس خلاص على قدر الضرورة معي. عشان كده انت ساعات الواحد بيمر على أناس قاعدين في مجلس، قاعدين مثلا قدام واحد في بيته، يتجاذبون أطراف الحديث، ممكن تمر عليهم 5-6 ساعات قاعدين، الإنسان يعجب غاية العجب، قاعد يعمل ايه؟ بنتكلم يا أخي مع بعضنا، انت بتتكلموا في ايه؟ في ارتفاع الدولار، ده انت ايه دخلك؟ يعني كلامك هينزله؟ أبدا، ده انت كبيرك مرتبك مثلا 1000 جنيه والموضوع انت ايه دخلك في القضية دي؟ ده اللي شائع دلوقت. وممكن بقى يدخل على الشبكة العنكبوتية يتابع، ده نزل ده ارتفع، ده نزل ده ارتفع، وخلاص مضيع للوقت، قطع العلائق. يبقى لذلك لو انت تلاحظ كلام السلف بعضهم مع بعض، كلام قليل فقط وانتهى الأمر. ليه؟ ورا شغل. وكلما استشعر المسلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، كلما اشتكى من ضيق الوقت. اشتكى من ضيق الوقت. ما نشعر بضيق الوقت ليه؟ لأن احنا ما لم نفطن إلى المهمة التي أنيطت بنا. فعشان كده قال له: والله أنا جاي أقعد معك شوية، وإن ما لقيتكش هستناك، هاجي لك أصلي الفجر وأجي لك، إن ما جيتش أنا أعدك لحد العشاء. طيب هذا بعيد يا أخوانا، بعيد عن مسلك طالب العلم. طالب العلم ده الدنيا في شؤون وله شأن آخر، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المؤمن. الناس مستريحين منك، ولا حد بيجيب حد، لا بتجيب سيرة حد ولا ليك دعوة بحد، واخد بالك؟ ولكن نفسك في عناء. لما أمسكت خطامها حتى لا تجبح منك؟ المؤمن في الدنيا كالغريب، مش ده الحديث؟ كن في الدنيا ايه؟ كأنك غريب. لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. ده المؤمن، ده المؤمن الكمل. وبعدين بقى أخواننا جاهد نفسك والله المستعان. يقول ومنهم، يبقى ذكر ابن القيم رحمه الله طرق معينة، طريق العلم والحد والأمر بالمعروف وقطع العلائق إلى غير ذلك، ثم انتقل إلى أمر آخر ختم به، قال ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد. نعم، ما احنا ذكرناها قبل كده في اللقاء الماضي، الخاطر بيأتيه بيبدأ يقف أمامه، أنت رايح فين وهكذا. يقول ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق، فهو قد جعل وظائف عبوديته قبله قبلة قلبه ونصب عينيه، يأمها أين كانت أي يقصدها، ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم. نعم، ولكن هذا قليل. في طلب العلم تلاقيه، في الحج والعمرة تلاقيه، في الجهاد تلاقيه، في الذكر وهكذا. يقول قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية التي أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها، ولو قيل له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني. نعم، يعني ما الذي جمعنا؟ المعتقد الصحيح والمنهج القوي. طيب اختل في أحدنا يفرقه، هو ده. يعني أحببتك لعقيدتك ومنهجك وسلوكك وأنت كذلك، طب أبغضتني كذلك. يبقى الذي أمرنا أن نتحاب هو الذي أمرنا أن نتباغض، لا نحيد عن هذا قيد أنملة. أدي معنى كلام جمعتني أو فرقت، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له منتظرا، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه، النافذ إلى حقيقته، ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام، المحبة لمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه. ركزوا دي قوي، دايما اضرب لك مثال، وده ما حصل من بعض اخواننا الطلبة، ثلاثة اربعة منكم اعتذروا عن حضور الدروس. لما؟ قالوا عندنا امتحانات. عذرتهم، طب ليه؟ مشغول. هو محمود يريد أن يركز في الأمر الذي طرأ عليه حتى يفلح، هي دي النظرة الصحيحة لنا في دنيا. علشان كده دايما كلما استشعرت المسؤولية واهتممت بالإسلام كان فيه شغل لك عن كل شاغل، مش هننشغل بعد، زي بالضبط واحد يقول لك يا عم انا ماليش الا عيالي وشغلي بس، انا باجي الشغل بروح البيت انام شويه واهرب الشغل تاني واجي انام واصحى خروج الشغل بس. طب روح زوج ماليش دعوه، انا ليا اولادي وزوجته، مش ده الواقع عند كثير من الناس؟ طيب هذا نريد لإسلامك. عشان كده دايما أذكركم باستمرار، فرق بين الغاية والوسيلة، حتى لا تنقلب عندك الوسيلة غاية فتهلك. غايتنا في الدنيا تحقيق العبودية لنصل لتقوى الله، ده غايتنا، هو ده الأساس. طيب يبقى أنا بشتغل، بسافر برا، بتاجر، بتجوز، بطلع، بخلف لتحقيق هذه الغاية، هو ده الأساس. يبقى لا يليق أن تجعل الوسيلة غاية، يقول لك أنا ماليش إلا عيالي وشغلي، أنت كده جعلته غاية وتركت الغاية الحقيقية، حتما ستضل. هو ده يا أخوانا القصص. يبقى لابد أن أراعي هذا وأفطن إليه، إن راعيت وفطنت إليه سيكون شغلي عن كل شاغل. لذلك دايما كده إن وجدت في نفسك مضطرب وأنت تحصل العلم وقلق عاوز تخرج، فعندك خلل، فتش عليه. يعني الإنسان فين عن نفسه، ما أدخل المكتبة وأتمنى أن لا أخرج منها مطلقا إلا لما هو ضروري كأذان الصلاة ومجلس كهذا ومما لابد منه، أما عدا ذلك لا. يعني ساعات كده بقعد أفكر، طب تشيع الجنازة طلب العلم أهم، طلب العلم أهم، إلا بقى ظروف وأحوال معينة الإنسان لابد أن يراعيها للمجتمع الذي يعيش فيه. أقصد بهذا كله، خد بالك أهو، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه، انتبه دي الثمرة بقى، فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه وتعالى القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية، قائم بنفسه قائم على غيره، مفهوما؟ صفة ذاتية فعلية، قائم بنفسه قائم على غيره. يقول فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيومته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه؟ وآثره هي الضمير عائد على مين؟ طب أين الفاعل؟ العبد، أحسنتم. ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا، فلو كشف الغطاء عن ألطافه به وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه وتقطع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ودية من أقوى الكلام، أعيدها تاني كده. يقول وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه، هذا ما لا يكون. طب لو كان، يبقى ما ذاق الحلاوة، هي دي ما ذاق الحلاوة. يبقى الذي يشعر بلذة الطاعة وبحلاوة العبودية يستحيل أن يتركها. وادين بالكم، عارف اللي بيحب واحد من باب تقريب المعنى، ومن كثرة حبه لها ماتت مات وراه، واخد بالك؟ يعني في قرية جنبنا هنا الكلام ده رأيته، أخ كان صديق لي وكان له ابن أخ، الأخ ده كان لا ينجب، فبدأ يتولى ابن أخيه وتعلق ابن أخيه به تعلق عجيب، يعني كان يبيت ويقيل معه قدر المولى عز وجل، ورفيق هذا مات، ده اللي بيقص علي شاهد عيان. فلما مات الخبر انتشر على الأهل، فوصل الخبر إلى ابن أخيه وكان شابا يافعا تجاوز من العمر 15، فقالوا له عمك مات، قال لا يمكن، جري على انكب عليه مات، دفن في نعش واحد. وادي بالكم اخوانا، المحبة. يبقى اي انسان يا اخوانا يتلذذ بالطاعة والعبودية ثم يتركها، ده مش موجود، ملوش وجود خالص. اصحى يا شيخ، ملوش وجود ابدا. يبقى بناء على ذلك، عشان بس ترقب نفسك، إذا طلبت العلم ثم تركته ما ذقت حلاوته، مهما نزل عليك أثناء الطلب، وتنبركوا مهما نزل عليك. جاي في الطريق حد قبلك خدك يومين، جاي في الطريق أصبت في حادث، تطاول عليك سفير، كل هذا لا يثنك. لما لذة الطلب عشعشت وتيممت في قلبك، فمن العزيز أن تتركها. طب تركتها ما وصلت إليك، يا ريت ناخد بالنا كويس ونتعلم ونرقب أنفسنا بأنفسنا، فقد ذهب من يزدي لك النصح كما ينبغي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وحقيقة الأمر أنا ما أتمنى أبدا أن أترك الكتاب، فجزى الله الإمام ابن القيم خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.